صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء، سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجا والتجا إليكم، يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الغرباء، يا قتيل العداء، يا مسلوب العمامة والردى، يا أبا الشهداء، يا مظلوم كربلاء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء أنزلناه بقدر، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. القضاء والقدر مفهومان كثر الكلام فيهما عقائديا، كثيرا ما يستدعيان التفكير، لأن الإنسان المسلم بطبيعة الحال يريد أن يعرف باعتبار أنه إنسان، يريد أن يعرف إلى ما سوف يصير قدره، إلى أين يريد أن يصل، إلى أين يراد له أن يصل، قدري هو ماذا، هل يمكن أن أغير في قدري أو لا، القضاء هو ماذا وهل يمكن أن أغير في القضاء أو لا، هل كل ما يحصل لي هو تحت دائرة القضاء والقدر؟ بعض الناس كل ما يحدث إليهم في حياتهم، خصوصا في الجانب السلبي من حياتهم، من التجارب السلبية اللي يعيشونها، يرمون نتائج هذه التجارب السلبية على القضاء وعلى القدر. واحد فشل في علاقته الزوجية بنحو من الأنحاء، إذا تسأله ليش؟ قضاء وقدر. واحد فشل في دراسته، ليش؟ قضاء وقدر. واحد ما راعى جسمه، ما راعى صحته، وبعد ذلك مرض، هذا المرض صعب خطير، ليش؟ قضاء وقدر. هو شنو اللي يريد يقوله؟ يريد يقول ان انا ما لي دخل في هذا اللي صار الي. اللي يريد يقول ان انا مبتلى، هذا الامر الذي صار لي يصير الى اي واحد، والله سبحانه وتعالى قضى علي هذا وقدره لي، وانا طبعا من جانب يجب ان اسلم. قضاء وقدر. هل يمكن ان نغير اقدارنا ام لا؟ يعني هذا اللي يصير الينا من الامور التي يعتبرها الناس قضاء وقدر، هل يمكن ان يكون لي يد في تغييرها؟ بعد قليل سوف نعرف ان بعض الامور قدرت لي وبعضها قضيت علي. والتفت الى التعبير، قدرت لي وبعضها قضيت علي. هل لي أن أغير فيها أو لا؟ هل من الممكن مثلا أن لا أمرض؟ هل من الممكن مثلا أن يطول عمري؟ يعني يصير إلي يد في إطالة العمر، أن أطول من عمري أو لا؟ وراح نجاوب على هذه التساؤلات من ناحية دينية ومن ناحية علمية. العلم له حضور في جانب القضاء والقدر أو لا؟ أو هو جانب ديني فقط؟ يعني بس الدين هو الذي تكلم في هاتين المفردتين أو لا؟ العلم الآن وصل إلى نتائج عبر أبحاث ودراسات تقول لا، أنه ممكن للإنسان أن يغير قدره بنحو من الأنحاء. هل العلم كلام في ذلك؟ هل أو ما هو القضاء والقدر من جانب ديني؟ أولاً سوف نحاول الإجابة على التساؤل الثالث، هل للعلم، يعني راح نتكلم قضاء وقدر علمياً، هل للعلم حضور في هذه المفردتين أو لا؟ وهنا يحتاج الأمر إلى شوي سعة صدر من الأحبة. في عام 1934 فريق بحث ياباني سوى تجربة، هذه التجربة اكتشف من خلالها أنه يقدر يصور الأفكار اللي سنة 1934 خلوا عليها خطين أيها الأحبة، الأفكار التي تنشأ في دماغ الإنسان وتدفعه إلى القيام ببعض السلوكيات، هل ممكن تصويرها أو لا؟ قاموا بتجربة، أطعموا إحدى السمكات مادة مشعة، وبعد ذلك عرضوها إلى نوع خاص من الكاميرات، ووضعوا لها طعام، فرأوا عبر هذه الكاميرات أن هنالك جزء يشع في دماغها، هنالك جزء صغير في دماغها يشع، وبعد أن يشع ويضح يتضح هذا الإشعاع تتحرك إلى الطعام أكثر من مرة، فلذا استنتجوا أن هذا الجزء هو المسؤول عن الجوع وعن بعث ودفع الإنسان الكائن الحي إلى أن يبحث عن طعامه. ووصلوا إلى هذه النتيجة، ثم تساءلوا إذا كان ممكن أن احنا نصور أفكار الإنسان ونعرف متى تتحرك وفي أي وقت وبأي طريقة، فهذا يعني أن الأفكار ممكن أن يكون لها تأثير على الجسم، أن الأفكار ممكن أن يكون لها تأثير على الجسم. إذا نبعت الفكرة وتحركت جعلت الجسم يتحرك، إذا نبعت الفكرة جعلت الجسم يتحرك، إذا اشتغل الجزء المسؤول عن الجوع يبعث الجسم لكي يبحث عن طعامه، إذا تحرك الجزء المسؤول عن الشراب يجعل الجسم يتحرك لكي يبحث عن شرابه. شنو بعد النتيجة اللي ممكن نعرفها من وراء هذا الكلام؟ وصلوا إلى نتيجة، جعل العلماء يفكرون وخلوهم يقومون بأبحاث وخلوهم يقومون بدراسات، وصلوا من خلالها في سنة 1960 إلى أنه الجسم يتأثر من أفكاره، وكلما كانت هذه الأفكار إيجابية كان الجسم إيجابياً، وكلما كانت هذه الأفكار سلبية كان الجسم سلبياً. أحد الكتاب كتب هذه المقولة، قال إن الجسم هو المسرح الذي تقام عليه حروب العقل. شنو اللي يصير في عقولنا من دفع وشد وجذب؟ هذا ينعكس على أجسامنا، كل ما يحدث في عقولنا من أفكار شد جذب دافع هذا ينعكس على أجسامنا. شنو معنات هذا الكلام؟ معناته إذا كنت تبحث عن صحة جيدة فعليك بالأفكار السليمة، إذا كنت تريد صحة سلبية عليك بالأفكار السلبية. يعني إلى حد معين كانوا يعتقدون أن الأمراض التي تصيب الإنسان أعضاء الإنسان سببها أيضا عضوي، يختل جهاز من أجهزة جسم الإنسان فيأثر على باقي الأجهزة، إلى حد معين كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، إلى أن جاء لا اعتقاد ثاني، أن أفكار الإنسان ما يدور داخل دماغه ما يدور داخل تفكيره أيضاً له أثر على صحة الإنسان. فإذا مرض واحد حتى لو كان المرض بسيط وعاش في جو مليء بالسلبية وعاش مع أفكار مليئة بالسلبية، هذا المرض وإن كان بسيط ممكن أنه يوصله للموت، هذا المرض وإن كان بسيط ممكن أن يوصله إلى الموت. عندنا حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا تتمارضوا فتمرضوا. ليش؟ أنت لما تتمارض أصلاً المرض مو موجود، لكن عقلك يرسل إشارات إلى عقلك اللاواعي، والعقل اللاواعي يستلم هذه الإشارات التي تقول أنك مريض يعيشه. الواحد اللي يتمارض كأنما قاعد يعيش المرض، يمثل المرض، يصطنع المرض. بعد مدة معينة يمرض بهذا المرض وينعكس هذا المرض على صحته وتتأثر صحته بهذا المرض. لا تتمارضوا فتمرضوا. زين هذا كله وش دخل في كلامنا عن القضاء والقدر؟ هذا كله هم العلماء يقولون أنه ما دام إحنا أفكارنا لها تأثير على جسمنا فهذا يعني أن أفكارنا لها تأثير بعد على واقعنا. إذا أفكاري الإيجابية لها تأثير على جسمي، إذا أنا فكرت بشكل إيجابي راح يصير عندي صحة إيجابية، وإذا فكرت بشكل سلبي راح يصير عندي صحة سلبية. هذا اللي وصلوا إليه. فقالوا إذا كان ممكن الأفكار لها تأثير على الجسم، فمعناته أيضا أن الأفكار لها تأثير على الواقع. وفعلا وصلوا إلى هذه أن هذه النتيجة حقيقة، ما تفكر فيه ينعكس على واقعك. وخلوا إلينا فرضية في البرمجة اللغوية العصبية، أن الجسم والعقل يؤثر كلا منهما في الآخر، هذا واحد. واثنين، أن أنت ما هو نتاج تفكيرك، حياتك هو نتاج تفكيرك. تفكر بطريقة سلبية حياتك كلها راح تصير سلبية، تفكر بصورة إيجابية حياتك كلها تصير إيجابية. خلني أقول إليكم هذه القصة. سابقا أنتم تعرفون المعلم، أنا اسمي سيد هاني المعلم، جدي كان يعلم قرآن بس مو هو صاحب القصة، يعني واحد ثاني. المعلم هو اللي يعلم القرآن، الأطفال يروحون يتعلمون عنده، وانتون إذا بنفس الطريقة عندنا هناك. المعلم ما يبند، ما عنده يوم إجازة، صح؟ عندكم معلم هني؟ ما عنده يوم إجازة، بل في أيام إجازة، إجازة المدرسة في فترتين تعليمية، صباح وليل، صباح وعصر. زين، هذين الأطفال يريدون يروحون يلعبون، يريدون يطالعون التلفزيون، يريدون يسوون أشياء واجد. ففي ثلاثة منهم خطرت في بالهم فكرة. شنو هذه الفكرة؟ قالوا إحنا لازم نوحي إلى المعلم أنه مريض، وبالتالي يعطينا إجازة، إذا يمرض يعطينا إجازة، لأن هذا المعلم ما يمرض. على كل حال، فراحوا المعلم، دخل أول واحد، راح سلم على المعلم وقاعد يطالع في وجهه. فقال المعلم وش فيك، ليش طالع؟ قال لي معلم أنت مريض. قال لي لا. قال لي بلى، هاك وجهك أصفر وعيونك حمرة. قال لي لا لا ما أنا مريض، قعد. عقب خمس دقائق دخل الثاني، قال إلي معلم نفس الطريقة، سلم عليه وقال له معلم أنت مريض. قال له ليش؟ قال إليك وجهك أصفر وعيونك حمرة. الحين في اثنين قالوا نفس الكلام، لا يتواطؤون على الكذب. قال له لا 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 اقعد. دخل الثالث بعد فترة ونفس الطريقة، راح سلم على المعلم، معلم أنت مريض. قال له ليش؟ قال لك وجهك أصفر عيونك حمراء. هني المعلم صدق أن لا، ثلاثة قالوا نفس الكلام، إذن أنا مريض. أرسل رسالة قوية هذا إلى عقله اللاواعي، أن أنا مريض. والمريض شنو اللي يصير إليه؟ اللي يصير إليه أنه يتعب، ترتفع درجة حرارته، وفعلا دب التعب داخله وارتفع درجة حرارته، حسب المرض فعلا في جسمه. فقال إليهم قوموا قوموا بقشوا خلاص امشوا. فاستانسوا وطلعوا. لما طلعوا عقب ثلاثة أيام توفى المعلم. ليش؟ لأن احنا قلنا هالمعلم ما يمرض له، لأن كان حاط عنده فكرة داخلية أنه أنا إذا أمرض ثلاثة أيام وأموت. فعشان كذي ما كان يمرض، كان يحارب فكرة المرض. ولما جوا هذين وأوحوا إليه بفكرة المرض، مرض فعلا. ولأنه مرض اشتغلت القاعدة الداخلية، الفكرة الداخلية أنك أنت عقب ثلاثة أيام راح تموت، وفعلا عقب ثلاثة أيام انتقل إلى رحمة الله. القصد أنه تشوف شلون العقل يأثر على الجسم، شلون العقل يأثر على الجسم. ولأن العقل يأثر على الجسم، إذا كان هذا هو الحقيقة، العقل يؤثر على الجسم، وهذا اللي وصل إليه العلم، معناته أن العقل ممكن أن يؤثر على واقعنا. ليش الدكاترة لما واحد يشفى من مرض كبير شوي أو خطير يقولون خلوه يروح فترة نقاهة؟ لأن هذه الفترة لابد أنه ما يتعرض إلى أي ضغوطات ترجع إليه نفس المرض، وهي الضغوطات أكثرها شنو؟ نفسية. أكثر الضغوطات هذه نفسية. ليش المرضى بالضغط بالسكري بما شابه من هذه الأمراض الدكاترة عادة ما يقولون إليهم أنهم ما يتعرضون إلى ضغوط نفسية؟ الضغط النفسي وش دخله بضغط الدم؟ يرفع ضغط الدم. ليش؟ لأن ليه الآثار النفسية تنعكس على الجسد. الحين احنا اللي بنوصل إليه النتيجة اللي تهمنا هي إذا كانت الأفكار تأثر على الجسد، فمعناته أن الأفكار ممكن أنها تأثر على الواقع. وأنا إذا كنت أريد أعيش واقع حقيقي، واقع إيجابي، كل ما هنالك علي أن أفكر بشكل إيجابي. لما أفكر بشكل إيجابي كل واقع يصير إيجابي، لأن أنا راح أنظر بطريقة إيجابية. ولما أفكر بشكل سلبي واقعي راح يصير سلبي. ليش؟ لأن راح أنظر بطريقة سلبية. اللي ينظر بطريقة سلبية هذا واحد لابس نظارة سوداء، يرى كل شيء أسود. ولما يروح يشوف كل شيء أسود يشوف أن الحياة تعب، أن الحياة ما تسوى، أن الحياة ما خلاص. هو حي لكن يقول أنا ميت خلاص، يقول أنا ميت، أنا خلاص لا حد يتعب روحه وياي، أنا واحد ميت. يوحي إلى نفسه بهذا الأمر، ولا تستغرب إنه إذا وصل إلى فعلا الموت الحقيقي، لأنه كان يوحي لنفسه ويتعامل مع الآخرين ويتعامل في هذه الحياة على أساس النظرة السلبية. فالعلم يقول إليك أنه ممكن أنك أنت تغير واقعك اللي أنت تعيشه. شلون؟ غير طريقة تفكيرك، غير طريقة تفكيرك وانقلها من أن تكون سلبية إلى إيجابية. طريقة التفكير مثل ما يقولون أن هنالك قاعدة تسمى 90-10. شنو 90-10 هذه؟ 90% من الأمور اللي تصير إلينا في حياتنا نقدر نتحكم فيها، 10% من الأمور اللي تصير في حياتنا ما نقدر نتحكم فيها. هذا الكلام هو كلام الدين حقيقة في القضاء والقدر. 90% من القدر ممكن التحكم فيه، 10% من القضاء ما أقدر أتحكم فيه. شنو هذه 10%؟ 10% هذه أن أنا أصير مخلد، ما أتعرض إلى الموت. الله سبحانه وتعالى قضى على كل بني آدم أن يموتون، كل نفس، كلنا سوف نرد هذا المورد. هذا أنا ما أقدر أتحكم فيه، إن أنا ما أموت ما أقدر أتحكم فيه، شيء مو ضمن يدي، مو ضمن تحكمي، مو تحت سيطرتي. الله سبحانه وتعالى قضى علي أن أموت، قضى علي أن أموت، وقضى علي أيضا أن أكون قابل للمرض. أقدر أن أنا ما أمرض، لكن جسمي قابل للمرض، جسم بني آدم قابل للمرض. هذه 10% اللي أنا ما أقدر أتصرف فيها، اللي هي دائرة صغيرة كلش. لكن الدائرة الأوسع في حياتنا أقدر أن نتحكم فيها بكل ما أستطيع. شلون أقدر أتحكم فيها؟ بأمور كثيرة الإسلام ما خلى إلينا مكان إلا وخلى إلينا فيه إما كتاب أو سنة. وهذا الكتاب والسنة أنت اللي تقدر عن طريقه تقدر تتحكم في قدرك. والله واحد ما خلى شيء في حياته اللي سواه، أذنب كل أنواع الذنوب وبعدين عاش الفقر وعاش الضيق وعاش ضيق الصدر، أمراض نفسية وأمراض جسدية وفقر وماكو توفيق، وبعدين لما يجي تقول إليه ليش أنت صادق كذا؟ قضاء وقدر. هذا أنت أنت اللي هذا ما وصلت إليه ما يساويه عملك. إذا أنت طحت في بحور من الذنوب وقمت بارتكاب هذه الذنوب عامدا عالما أن الله سبحانه وتعالى يعاقب عليها، والله سبحانه وتعالى طريقة عقابه في بعض الأحيان مباشرة في بعض الأحيان غير مباشرة. فإذا أصبح الأمر كذلك، إذا أصبح الأمر كذلك لا أحد يجي يقول لي قضاء قدر، هذا ما كسبته يداك، أنت اللي تحدد نتيجتك النهائية. إذا كانت إيجابية فالأمر بيدك، وإذا كانت سلبية فالأمر بيدك. زين، ممكن واحد الآن يشكل ويقول احنا نشوف كثير من المؤمنين يتعرضون إلى الابتلاء، يمرضون، يفقدون، شلون هذا الكلام وياهم؟ أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى عندما يبتلي المؤمن، انت مو سامعين هذا الحديث، إذا أحب الله امرأ مؤمنا ابتلاه. ليش؟ رقم واحد، لكي يغفر له ما عليه من سيئات ومن ذنوب. عليه ذنوب، عليه سيئات، والله سبحانه وتعالى يحبه، يريده لما يقبل عليه خالص نظيف، يقوم يبتليه ببلاء، بمرض، يبتليه ببلاء معين حق يغفر إليه جميع ذنوبه ما يساويه هذا البلاء. فلما الله سبحانه وتعالى يبتلي أحد فهذا معناته أن هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى، يريده الله. اثنين، يبتليه الله سبحانه وتعالى لكي يختبر إيمانه. هذا في كل مكان يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى وموجود في كل مكان الله سبحانه وتعالى يحب يشوفه فيه ويقوم بكثير من الأعمال، يريد الآن يختبره إيمان حقيقي لو إيمان صوري، إيمان حقيقي أو إيمان شكل، فيبتليه. فإذا كان إيمان حقيقي رفعه في الدرجات ورزقه وأعطاه وكثير من الأمور، إذا كان إيمان صوري انكشف هذا الرجل إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى مكشوف إليه النوايا ولكن للاختبار. ثلاثة، يبتليه لكي يرفعه في الجنان درجات. هذا العبد مؤمن، أريد أرفع في الدرجات، شلون أرفع في الدرجات؟ أبتليه ببلاء، أخليه يفقد عزيز، أخليه يعيش الصبر، يعيش الفقر لكي يرفع في الدرجات. وعندنا الإمام الحسين بلاءه الذي وقع عليه، وهذا البلاء كبير جدا، إنما هو من هذا القبيل، لأنه لك في الجنان درجة لن تنالها إلا بالشهادة. الآن احنا نريد نفرق بين القضاء والقدر. القضاء هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى علينا، ما قضاه الله سبحانه وتعالى، حتى هذا ممكن فيه التبديل، حتى هذا ممكن فيه التبديل. ما قضاه الله علينا مثل الموت، مثل المرض، الله سبحانه وتعالى قضى علينا كهذا. أما ما قدره الله لنا، قدر لنا معايشنا، الرزق، قدر لنا عدد الأولاد، هل قد من الأولاد، قدر إلينا شلون نتزوج، أتزوج فلانة أو فلانة. وفي القضاء وفي هذا، في دائرة القضاء الواسعة، جعل إلينا الاختيار، أنت تختار أنك توسع هذه الدائرة أو أنك تضيق هذه الدائرة. شلون؟ عندنا كثير من الأعمال أيها الأحبة التي تنشر الرزق، الله سبحانه وتعالى وضحها أن الإنسان إذا تصدق فله بصدقته سبعة أضعاف، إذا تصدق بالسر فله 70 ويضاعف الله لمن يشاء. هذه أعمال أنت تقوم بها تنشر الرزق، تنشر البركة في الرزق. بعض الأعمال التي تطيل العمر، والله هذا قدرنا إليه 70 سنة، ولكن رأى رواية أن صلة الرحم، صلة من يقطعك، تزيد في العمر، فراح وزار أرحامه، وصل أرحامه، زاد في عمره. يقال أن نبي الله داود كان جالس، وكان جالس ويا أحد أصحابه، زاره ملك الموت، فداود سأله: زائر أم قابض؟ قال: لا، زائر، جاي أزورك. وطول الزيارة قاعد ملك الموت يطالع في فلان صاحب داود الجالس وياه. هذا قام مشى، داود عليه السلام سأل ملك الموت: ليش الطالعة؟ قال: يا نبي الله، هذا بعد أسبوع أنا راح أقبض روحه، بعد أسبوع هذا راح أقبض روحه. فإذا يعني هو عزيز عليك، قول إليه يستزيد من الحسنات. بعد أسبوع هذا ما قبضت روحه، سنة ما قبضت روحه، سنتين، بعد سنتين قبضت روحه. شاف داود عليه السلام ملك الموت، قال له: هذا أنت قايل بعد أسبوع، صارت الأسبوع صار سنتين، شلون؟ قال إليه ملك الموت، يقول إلى داود: كان له رحم فوصلها، فزاد عمره سنتين. كان له رحم فوصلها، فزاده الله في العمر سنتين. وكثير من أمورنا أيها الأحبة، إحنا ما ندري أجلنا متى، قد يكون أجل الليلة، قد يكون أجل الآن، لكن لأمر معين، لغاية معينة، لعمل معين أقوم به يزيد عمري، يدفع الله عني البلاء. وهذه مثل الصدقة، صدقة تدفع البلاء أو لا؟ الصدقة تشافي المرضى أو لا؟ تصدقوا عن مرضاكم. سابقا كنت أعتقد أن قضية الصدقة تشافي المرضى أني أنا إذا كان عندي مريض أروح أصدق فالله سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء. الآن الوضع اختلف، إذا كان عندك مريض، إذا كان عندك مريض دعه هو يتصدق، خله هو يتصدق. لما يتصدق يقوم هو بنفسه بالصدقة، يقوم هو بعمل الخير، يصير له أثر نفسي، راحة داخلية. ولما تصير عنده هي الراحة الداخلية يتسارع شفاؤه، يتسارع شفاؤه. هذا نتيجة وصل لها العلماء. لذلك في الغرب كثير من المرضى يدخلونهم في برامج مساعدة الآخرين وفي برامج جمعيات الخيرية. بعد من الأعمال التي تغير في الأقدار، وهذه الليالي ليالي توزيع الأقدار. ليش سميت ليلة القدر؟ ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى يقدر فيها الأقدار، ولأن الله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليالي أنتم مستقبلين ليلة الغد، هي الليلة التي نظن أكثر أنها ليلة القدر. وفي هذه الليلة الله سبحانه وتعالى يغير أقدار الناس ويقلب الأمور. فأنت إذا كان عندك عمل قدمه بين الله سبحانه، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وسوف يتغير قدرك من هذه الليلة إلى قابل، إلى ليلة القدر الجاية. قد يكون واحد منيته في هذه السنة يقوم بعمل، يغير الله سبحانه وتعالى الأمر ويؤجل موته. زين تأجيل الموت شنو هو الشيء الطيب والمطلوب فيه؟ الطيب والمأمول فيه أنه يجدد الإنسان فيه توبته. من أفضل الأمور، من أفضل الأمور أيها الأحبة التي تغير في كل شيء يتعلق بحياة الإنسان، زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. أنتون تلاحظون ليلة النصف من شعبان لازم في ضمن الأعمال زيارة الحسين، ليلة المبعث الشريف من ضمن الأعمال زيارة الحسين، ليلة القدر من ضمن الأعمال زيارة الحسين. ماكو موقف، ماكو يوم من الأيام التي هي أيام الله إلا وفيها زيارة الإمام الحسين، لأن هذه الزيارة فعلا تقرأ الروايات تستعجب شنه هذا الأمر اللي الله سبحانه وتعالى أودعه في زيارة الإمام الحسين، خصوصا إذا كانت الزيارة عند القبر الشريف، وخصوصا إذا كانت الزيارة ماشيا إليه. من زار جدي الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى الله عنه بكل خطوة سيئة. أزيد، من زار جدي الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ووضع عنه 1000 سيئة ورفعه في الجنان 1000 درجة. أزيد، من زار جدي الحسين عارفا بحقه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه زيارة الإمام الحسين. يجي واحد للإمام الصادق، الصادق يسأله أتزور الحسين؟ قال له سيدي ومولاي بيني وبينه شقة بعيدة، مثلنا احنا بيننا وبينه مسافة بعيدة. فقال له ما عليك إلا أن تصعد على سطح دارك وتتوجه إلى العراق ثم تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكتب لك زيارة للإمام الحسين. واحد لما زار الإمام الباقر أراد أن يزور أمير المؤمنين ويزور الإمام الحسين، نزل النجف، قال لأحد أصحابه قف على طريق المسافرين ستجد أحد المسافرين بهذه الهيئة وصفها إليه، إذا جاء إذا وصلك جيب إليه. وقف هذا الصاحب من الصباح الآن ساعة ساعتين 3، هو يقول أنا تعبت أردت أن أمشي، لكن لما أردت أن أمشي تراءى لي من بعيد أحد المسافرين فوقفت. لما وقفت وصل فرأيته أشعث أغبر قد أثر السفر فيه، وهو بمواصفات اللي وصفها الإمام. فقال إليه تعال إن سيدي يطلبك، راح وياه. لما أن دخل على الإمام الصادق، الإمام الصادق بجلالة قدر قام إليه وحضنه وقبله، ثم قال له من أين أخي العرب؟ قال له أنا من اليمن. قال له إلى أين؟ قال له لزيارة الحسين بن علي. طالع من اليمن، من اليمن في ذلك الزمان، طالع على ناقة، قاطع الربع الخالي، صحراء الداخل فيها مفقود الخارج منها مولود، لكي يصل إلى قبر الحسين سلام الله عليه. قال له وما لزيارة الحسين عندكم؟ شنو الثواب اللي تتوقعه من زيارة الإمام الحسين؟ قال له إن زيارة الحسين تنشر البركة في الرزق، فلذلك أنا جاي أزور الإمام الحسين. فإذا هذه الليالي ليلة زيارته، وزيارته زيارة الإمام الحسين لازم تصير بهيئة معينة. إذا توجهت لزيارة الحسين تذكر كيف علت الخيل ووطأت صدره الشريف. إذا زرت الحسين تذكر كيف جلس الشمر متربعا على صدره. إذا زرت الحسين فتذكر زينب تذهب وتجيء ما بين خيمة محروقة وجسد مسلوب. تذكر كيف أن الطفل قد ذبح في حضنه. تذكر واجعل تلك الدموع تجري على خديك وحق رأسك المقطوع يا الشمس المضي. للحشر ما ننسى أمصابك ور ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرى ذلنا وفت قلوبنا ونكاس لوا وتقطيع جسمك بالفلا قطع عمعا وخيل وطج جسمك على حر الو داست يا بن حيدر على قلوب المحب وبقلوب نتخليك عارب غير وذبح الطفل ننسى هذا محال ولا ينسر كوب الوديع على يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزوه بس ما نوصلكم وننظر ذيك لك ندخل الحاير بالبواشي ولطم لصدوه ونصيح مثل الجلب لا يفارق ونشوف عد رجلك عليه يا حسين مدفوع وتهيج زفرتنا ويقرح ماي ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزن محن الظهر والصيح يا ابن قطعت وبعد الزيارة تروح للحاير الشيء ومن مشهدك تطلع وين تقصد لاش زور القمر الأزهار أبو جفوف شيال رايتكم وسور الهاش. أسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا. سهل مطالبنا اقضي حوائجنا فك قيد أسراءنا شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموتى الحاضرين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.